نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يطيب لي أن ألتقي معكم من خلال شاشة قناة الحكمة في هذا البرنامج المعنون بإعادة النظر. عنوان البرنامج إعادة النظر. إعادة النظر، هذا البرنامج نلقي من خلاله نظرة على الأحداث أو على بعض المفاهيم المغلوطة، لننظر ما هو الصواب من الخطأ سويا مع بعضنا من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهم سلفنا الصالح، وهذا هو منهجنا الذي نسير عليه ولا نحيد عنه أبدا. بالطبع الحدث الساخن الآن هو الحدث الذي وقع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة. هذا الحادث لابد أن نعيد النظر فيه بعد أن قارب على الانتهاء كحدث خاص بإمبابة، لكن انبثقت عنه أحداث أخرى، هذه الأحداث لم تنتهي إلى الآن. نلاحظ في هذا الحدث إن ألقينا نظرة عليه أن السبب الأساسي في وقوع هذا الحدث تصور البعض أن له من القوة أو المنعة ما يجعله خارجاً على أحكام القوانين، أو يتصور أن لديه من القوة ما يجعله يمثل أو يكون دولة داخل الدولة. هذا التصرف الذي ينتمي إلى العصور الوسطى ومحاكم التفتيش وما إلى ذلك، التي يتهم بها المسلمون، وما عرف المسلمون محاكم التفتيش أبدا، محاكم التفتيش كانت عند غيرنا. فكان هذا هو السبب. امرأة أسلمت فاختطفت، فبلغ زوجها الأمن أنها مختطفة، وجاء الناس ليتفهموا، فأطلقت نيران. أطلقت نيران. الأمر الثاني أنه ما كان ينبغي أبدا لأي أحد من المسلمين أن يذهب إلى الكنيسة ليبحث أو ليطالب بالإفراج عن هذه المرأة، لأننا نعيش في بلد فيها قانون وفيها سلطة، كان عليه أن يلجأ للسلطات. وأقول إن السلطات ينبغي عليها في هذه الحالة أن تتصرف بحزم وحسم، ليثق الناس فيها وفي قدراتها حتى يستعاد النظام مرة أخرى. هذا لم يكن مثلا إشعالا لحدث ما، لا، هذا الحدث إشعال من غيرنا ولم يشتعل منا، لم يشتعل منا. النقطة الثالثة أنه حدث إطلاق نار من النصارى، وهذا كان تصريح السيد وزير الداخلية، بل صرحت النيابة العسكرية بأن المسؤول عن هذا الحدث مليونير نصراني استأجر ناسا من فلول أمن الدولة ومن فلول الحزب الوطني. التقاء مصالح. هذا الكلام ذكره لنا قبل ذلك الأستاذ الدكتور رفعت حجازي الذي ذهب إلى هناك وعايش الأحداث وذكر أن مجموعة من البلطجية الذين يركبون الموتوسيكلات ويحملون السيوف والسنج وما إلى ذلك ويسبون الدين ويدخنون وما إلى ذلك هم الذين أشعلوا الكنيسة الأخرى اللي هي كنيسة لا أظن العذراء أو يعني لا يحضرني اسمها الآن، الكنيسة الثانية، الكنيسة الأولى اللي هي مرمينة. طيب، ثم يذكر الأستاذ بلال فضل الكاتب المحترم أن ناسا أو أن رجلا مصريا يعيش في الخليج اتصل به وذكر له أن هذه الأحداث الجسام ستقع وأن من ورائها مجموعة من رجال الأعمال الذين ارتبطت مصاريعهم بالنظام البائد وأن هؤلاء يريدون استعادة نشاطهم مرة أخرى من خلال إحداث فتنة قد تهلك هذه الثورة وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء. يبقى احنا عندنا كلام السيد وزير الداخلية المسؤول عن الأمن، وعندنا كلام النيابة العسكرية، وعندنا كلام الأستاذ بلال فضل. هل يجوز بعد ذلك أن يظهر كاهن أو قسيس ليقول إن وزير الداخلية لا يعرف شيئا؟ في برنامج تلفزيوني بالأمس يقول إن وزير الداخلية لا يعرف شيئا، لا يزال يتكلم بلغة العصر البائد. هل هذا يقبل؟ أنا أخاطب المجتمع الآن ولا علاقة لي بوسائل الإعلام لأنها اتخذت طريقا، يعني ليس كل وسائل الإعلام بالطبع لكن كثير من وسائل الإعلام اتخذت لها طريقا يعني تسلك فيه مسلك التزوير ورمي الناس بالبهتان وما إلى ذلك. فهل يصح أن يقول قسيس في حضور رجل أمني كبير، في حضور رجل أمني كبير يقول إن وزير الداخلية لا يعرف شيئا وهو يتكلم بلغة العصر البائد؟ إذن نحن نأخذ تصريحاتنا من سيادة أو الكاهن، يبقى هو عليه يعني أو علينا أن نقبله خصما وحكما في نفس الوقت. فدي ده تطور خطير في الأمر. بل ظهر البعض على شاشات على شاشة البي بي سي وقال إن الحكومة المصرية والجيش يمالئون السلفيين، وده شيء الحقيقة شيء مضحك جدا. يعني إن حاول هؤلاء أن يعدلوا سواء كانت السلطة العسكرية أو لسه القائد واحد قيادات الجيش بالأمس فقط قال إن السلفيين بريئون من هذا الحدث، بريئون من هذا الحدث. يقوم يستخدم سيف الإرهاب أن هؤلاء يمالئون السلفيين وينحازون إلى السلفيين. يعني إذن هذا تشكيك في كل شيء، تشكيك في السلطة العسكرية، تشكيك في وزير الداخلية، تشكيك في الحكومة المصرية، تشكيك في كل شيء. وللأسف هو يقول هذا الكلام وإلى جواره مستشار شخصية دينية كبيرة. لا أدري هذا المستشار يعني كيف قبل هذا الكلام، كيف قبل هذا الكلام، وإن قبل هذا الكلام على المسؤولين يبقى ينبغي عليه أن لا يدافع عمن يعمل مستشارا عنده إذا هجم. أنا شخصية برضو شخصية مسؤولة، شخصية رسمية، شخصية رسمية، وفي حضور قيادة أمنية سابقة كان لها ضلع كبير جدا في أمن الدولة قبل أن تمسك بتلابيب أمن محافظة الجيزة. هذه القيادة تاريخها معروف. يبقى إذن لقاءات بتدبر عبر قناة. أنا فقط أريد من إخواني، أريد من شعب مصر مسلميه والمسلمين والنصارى العقلاء أن يراجعوا هذا الكلام جيدا وأن يحاولوا أن يصلوا إلى حلول أو بلورة لهذه المشكلة. دي نقطة ثانية. النقطة الثالثة التي ينبغي أن نعيد فيها النظر، أقول لإخواني من الذين ينتسبون إلى السلفية، وليس كل ملتحن سلفيا، لكن إحنا بنقول إن شعب مصر كله سلفي. أنت سيادتك قاعد في حواري إمبابة وفوجئت بأنك تقف أمام كاميرا التلفزيون، فبدأت تعطي تصريحات وبأن إحنا نبقى مش رجالة لو ما حرقناش جميع الكنائس اللي في إمبابة. أنت طلعت يا أبو أنس ما أنتش راجل، لأن إحنا أنا رأيت بالأمس هذا الفيديو المسجل لك في إمبابة، ثم ظهر لك فيديو آخر أذاعوه بعدها بلحظات وأنت تقول هذا الكلام أنا لم أقوله. يعني طلعت كذاب يا أبو أنس يا ملتحي، يا من تنتسب إلى السلفية طلعت كذاب. ليه؟ أنت تكلمت بكلام غير مسؤول، تصورت في نفسك زعامة ووقفت أمام الكاميرات، فبدأت تطلق في تصريحات نارية كذبتها أنت، وكانت فضيحتك في الدنيا، وكانت فضيحتك في الدنيا على رؤوس الأشهاد. كيف بفضيحة يوم القيامة أبا أنس؟ إن كنت سلفيا بصدق، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول خيرا أو ليصمت. يعني إن لم يكن كلامك منتجا فعليك أن تصمت يا أبا أنس. ليست المسألة مسألة أسماء أو لحى وشكل ظاهري، لابد أن نضبط مسالكنا فعلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أبا أنس، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفيها اللات والعزة وهبل وما إلى ذلك لم يقل مثل ما قلت يا أبا أنس. تحرق الكنائس، تحرق الكنائس. طب هذا هو العدل؟ هل هذا هو العدل الذي علمنا الإسلام إياه؟ وهل هذا هو تطبيق لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ هب أن ناسا يا أبا أنس أطلقوا عليك نيرانا، تطلق النيران على جميع النصارى وتحرق جميع الكنائس في إمبابة يا أبا أنس يا سلفي؟ انظر ماذا جررت علينا من فضائح وويلات، لأن هؤلاء القوم يتربصون بنا أصلا. فبمجرد أن التقطوك يا أبا أنس، وانت راجل لقطة في الحقيقة، بمجرد أن التقطوك خلاص صار السلفيون مجموعة من المجرمين، انت والشيخ الآخر اللي قاعد برضو يتكلم نفس الكلام. ويعني أنا الحقيقة مندهش إخوانا، كيف ينتسب الإنسان إلى الدعوة يتكلم بكلام ويقول نحن سنفتش الكنائس، ثم بعد ذلك يقول أنا لم أقل هذا وأتحدى. تتحدى مين يا راجل؟ كل كلمة. الآن المذيع بالأمس قال كلمة نصيحة، هذه النصيحة نصيحة في مكانها بالفعل، أن كل كلمة الآن لابد أن يحاسب كل إنسان على كلامه. كل كلمة بتظهر وتنتشر في الآفاق، فأنت تستخفي من الناس، طيب ألا تستخفي من الله عز وجل؟ إن كنت قلت هذه الكلمة عن حق اثبت عليها ولا تكن كاذبا، لا تكن كاذبا. لكن للأسف الشديد أنتم جررتم إلى السلفيين، لأن القوم لا إنصاف ولا عدل عندهم أصلا. المفروض أن يحاسب كل إنسان على ما يخرج منه لا على ما يخرج من غيره. وأقول إن وسائل الإعلام أو الكثير من وسائل الإعلام لا يتحرون العدل فيما ينشرون، وهذا ظلم. وإن كنا لم نستفد من أحداث الثورة أن الله عز وجل أهلك الظالمين ونكل بهم، فإذا علينا أن نذكر مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ألا لعنة الله على الظالمين، هذه آية في كتاب الله عز وجل. ألا يخاف من يسلك مسالك الظلم وعدم العدل ورمي الناس بالزور والبهتان؟ ألا يراجع نفسه في أنه إنما يفعل ذلك لحساب آخرين ضد دين الله عز وجل؟ هل إذا تكلم أي إنسان بكلمة، واسمحوا لي أن أذكر بأن الأنبا بشوي وهو المرشح لخلافة البابا شنودة قال إن المصريين ضيوف عندنا في مصر، ضيوف، إحنا ضيوف عنده في مصر، تكلم القليل للرد على هذا الأمر منهم الأستاذ الدكتور سليم العوا حفظه الله. لكن أين وسائل الإعلام؟ وقال: نحن على استعداد لأن نقاتل وعلى استعداد للشهادة. مين جاب سيرة القتال ومين جاب سيرة الشهادة؟ لو احنا دلوقتي لنا قاعد لهم كده بيقولوا: يا جماعة احنا على استعداد أن نقاتل وعلى أن نقدم الشهداء، يبقى ده معنى ايه؟ مش ده تهديد؟ فقال: انتوا ضيوف على مصر، وطعن في كتابنا في قرآننا. قال ان آية يقال انها كتبت في عهد عثمان. طيب متى كتبت الآيات الاخرى؟ ويهدد بانها على استعداد لان يقدم الشهداء، شهداء في سبيل ايه؟ كل دي امور يا اخوانا هل تعرض لها الاعلام كما تعرض لتصريح الأستاذ الكبير أبي أنس؟ عمال يعيد ويزيد يعيد ويزيد، والكلمة انتشرت في الأفاق وهبت إلى الكونجرس الأمريكي، والله يسامحك أبو أنس، الله يسامحك. لكن أساسا إحنا بنطالب بالعدل وبنحذر من الظلم. أهو اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي عليه السلام قال: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل أيضا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. وبعض أهل العلم قالوا: الجهر بالسوء في هذه الحال إنما يكون على جهة القصاص، وقال بعضهم إنما هو الدعاء على الظالم، الدعاء على الظالم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب؟ فهل هذا هو الالتزام يا أبا أنس؟ وهل هذا هو الالتزام يا فضيلة الشيخ الذي تدعو إلى دين الله عز وجل أن تكذب على رؤوس الأشهاد؟ طبعا أنت ما قصدت أن تكذب على رؤوس الأشهاد، لكن قلت كلمة، والذين يدخلون معك من خلال برامجك يشجعونك بألقاب، فسخنت وقلت أنا أروح بنفسي أفتش الكنائس. روح بنفسك أفتش الكنائس، دي كلمة أنت عارف أن أنت لا تستطيع ولا تقدر على أن تفعلها، وقد كذبتها فوقعت في الكذب على رؤوس الأشهاد. لكن أنت قلت هذه الكلمة، أنا أحاسب عليها؟ زيد أو عمرو يحاسب عليها؟ تيار بأكمله يحاسب عليها؟ دي وظيفة الإعلام. فأنا أريد أن أقول إن هذه الأحداث التي وقعت في إمبابة كان يعني المسلمون هم المجني عليهم، لكن الآن أمام وسائل الإعلام مين المجني عليه؟ النصارى. تعال نشوف عدد القتلى من المسلمين وعدد الجرحى من المسلمين، وظهر أن النصارى مسلحون. وبعدين أحد كبار مليونيرات النصارى بيطالب اليوم بيطالب الحكومة أن تصرح للنصارى بترخيص السلاح. دولة داخل الدولة فعلا النصارى يرخصون السلاح. هل هو يظن أن الدولة ستفعل هذا؟ ثم ليغمض عينيه وليفكر. إذا صنعت الدولة هذا يبقى دي دولة أو دي سلطات بتنتحر، ودي دولة بتنتحر. من الذي سيسمح لك يا أيها المليونير بأن ترخص سلاحا لك ولإخوانك في الدين الذي تنتمي إليه ونحن سنقف متفرجين؟ إزاي يعني؟ كيف وصلت إليك هذه المعلومة؟ ده كل كلام يا أخوانا بيؤدي نيران الفتنة. هذه فتنة، طبيعة الفتنة أنها كالضباب أو الشبورة، ضباب أو دخان لا تكون الرؤية فيه واضحة، والمفروض أن يكف الإنسان لسانه في الفتنة، بل المفروض ألا يكون من دعاة الفتنة. أنا أذكرك يا أبا أنس، أنت والداعي الآخر، الداعي إلى الله الكذاب، أذكركم بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. من تشرف يعني تشوف الاستشراف، أن يستطيل لينظر على هذا الأمر تستشرفه تحصده. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. لكن أنت شاركت في الفتنة، كسرت قواعد الشريعة، فحسب هذا الكلام علينا جميعا من إعلام متربص بنا، وهذا الإعلام أيضا لا يدري أنه يلعب بالنار. المفروض أن الإعلام له رسالة في بناء المجتمع، لكن أنت حين تتهمني أول طلقة تضرب السلفيون يضربون النصارى، يروحوا واخدين على طول الحلقة دي وهذا الكلام وهذه الأخبار التي نشرت في الصحف ويذهبون بها إلى السفارة الأمريكية، إلى السفارة الأمريكية. أنتوا بتسلمونا، بتسلمونا إيه؟ هل بتسلموننا عن حق يا وسائل الإعلام أم عن ظلم؟ كيف كيف يتسلل إليك النوم وأنت ظالم بهذه الطريقة يا رجل؟ أما تخاف أنك وأنت نائم هناك في جوف الليل من يدعو الله عز وجل عليك؟ لقد كنا نفعل هذا بالظلمة السابقين حتى خلعهم الله عز وجل وأرانا فيهم أكثر مما كنا نريد. دي عاقبة الظالم. إن الله في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك أنا أحذر شعب مصر من الانسياق وراء وسائل الإعلام. إذا كانت القيادة العسكرية برأت السلفيين من هذا الحدث، لكن الإعلام يدوي في الآذان. أما تذكرون واقعة حين أرادت قيادة من القيادات في الماضي، طبعا أنتم الكبار السن يعرفون هذا، لكن صغار السن لا يعرفونه، لما أرادوا إلغاء المحاكم الشرعية، كان في ذاك الوقت الشيخ محمد الفيل هو كبير القضاء الشرعيين رئيس المحكمة الشرعية، عملوا إيه؟ زقوا عليه امرأة دعت عليه أنها أتته في مصلحة شرعية فراودها عن نفسها. الست ده ادعاء، الادعاء يحتاج إلى تحقيق. استدعوا الشيخ الفيلو، كان رجلا كبيرا، الرجل اضطر آسفا إلى أن يذهب إلى الطب الشرعي ليثبت أنه لم يعد قادرا إطلاقا على مسألة النساء. لكن الميديا أو وسائل الإعلام كانت كبرت الموضوع وهولته، وأن المشايخ بينتهزوا الفرصة ويراودون النساء عن أنفسهن في قضايا الأحوال الشخصية، وانتهت المسألة وحلت الإيه بعد ما ظهر بقى التقرير بتاع الطب الشرعي، كانت المسألة إيه مشيت. فلما القيادة العسكرية تقول إن السلفيين بريئون من هذا الأمر، هو معنى أنك أنت طلعت واحد مرتحي في الصورة يبقى التيار السلفي كان مشاركا؟ طب ما التيار السلفي أصدر أصدرنا بيانا مع مدرسة الإسكندرية، الدعوة السلفية أصدرت بيانا تتبرأ فيه من سفك الدماء المحرمة ومن هذه الأحداث. الهيئة الشرعية للعدالة والتنمية، الهيئة الشرعية أيضا أصدرت بيانا هي الأخرى، وهذا البيان منشور على الإنترنت، هيئة برئاسة رجل محترم هو الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل ونائب الرئيس الدكتور علي السلوس، ناس من أكابر المشايخ ومن الأزهريين والحاصلين على درجة الدكتوراه. والدكتور نصر فريد رأيناه مفتيا لهذه الدولة وكان مفتيا محترما، فلم يواصل العمل في وظيفته وعزل بطريقة مهينة لأنه كان يقف مواقف الحق. أصدروا بيانات في إيه بالضبط؟ إيه أبو أنس؟ يعني هل عايز تخلي أبو أنس تقول إن هو رئيس مجلس إدارة السلفيين أو هو المفتي العام للسلفيين أو المتحدث بأسمائهم؟ إيه في إيه بالضبط؟ عايز تخلي أبو أنس ده كلام أبو أنس لازما ليه وأنا متهم ليه؟ هل هذه هي قواعد العدل؟ لا يا أخوانا، إحنا المفروض في أجواء الفتن إحنا لابد أن نتحرى الحق، والله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيه نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا المفروض لنا رسالة في بناء هذا المجتمع. أكرر مرارا وتكرارا، لا التدخل الأمريكي سينقذ طائفة من الطوائف، لا، البلد إن هدمت ستهدم على رؤوس الجميع، على رؤوس الجميع. ليس أمامنا إلا أن نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا. أنت مارس دينك وأنا معتقدي فيه كما أشاء، وأنا أمارس في ديني وأنت اعتقد في ما تشاء، لكن العدل تطبيق، كيف ندير هذا البلد، كيف ندير هذه المنشأة، كيف ندير مرافقها بتطبيق قواعد العدل بحيث لا يظلم أي إنسان في هذا البلد. نحن ديننا لا يدعونا إلى ظلمكم أبدا، إلى ظلم النصارى ولا اليهود ولا أي أحد في العالم، حتى وإن كان يعبد الفئران. هناك طائفة بالمناسبة تعبد الفئران ولها معابد في أمريكا، حتى وإن كان يعبد الفئران لا نظلمه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. من اللي صد النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام؟ المشركون عبدة الأوثان. ربنا سبحانه وتعالى قل لا يدفعنكم أو لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء المشركين أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا يا أبا أنس ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز من قائل في الآية الأخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بغضنا لقوم، أنه قوم؟ احنا معنا أنه قوم المشركين الذين نزلت هذه الآيات نزلت في حقهم وفي زمانهم. هؤلاء المشركين مهما أبغضتموهم لا يجوز إطلاقا أن يحملكم هذا على أن تظلموهم. وأذكر هنا حديثا النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر، وخيبر سكانه من اليهود، وصالح اليهود على أن يفقيهم في الأرض وأن يتقاسى معهم ثمار النخل. الزرع في خيبر كان نخلا، فأرسل عبد الله بن رواحة ليخرص الثمار. التخريص يا جماعة اللي هو التخمين أو التقدير الجزافي. ليه؟ ما احنا مش هنستنى لما الرطب ده على الشجر ده يتحصد أو يبقى تمر، ما في ناس عايزة تاكل، ناس عايزة تأكل منه الآن، ليه؟ لماذا ننتظر؟ طيب التقدير هنا عن طريق التخريص التخمين. فلما ذهب عبد الله بن رواحة إلى خيبر خاف اليهود منه أن يظلمهم فأرادوا رشوته، فقال لقد جئتكم من عند أحب أهل الأرض إلي، ولأنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير. ليه؟ لأن هم أرادوا أن يدفعوا إليه رشوة، ودي كانت نفوس أبية جدا أبية، غير أن حبي له صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم لا يحملني على أن أظلمكم. هذه الثمار تخريصها كذا، واختاروا أنتم. الله أكبر. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هو دوم إيه سلت معهم يعني أفضل مسالك العدل، ما دمت أنا اللي قدرت اختاروا أنتم. أنا قلت دي تخريصة تيجي مثلا إيه 100 كيلة مثلا 100 كيلة، إحنا لنا 50 وأنت لك 50، يا إما تاخدوا اللي على الشجر وتدونا 50 كيلة تمر، يا إما تاخدوا يا إما إحنا ناخد اللي على الشجر ونديكم 50 كيلة تمر، اختاروا أنتم. فقال له بهذا قامت السماوات والأرض. فعلا صدق الله عز وجل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالإيه بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان. لكن احنا بنقول ان الشريعة الاسلامية حتمت علينا ان نعامل، وهذه رسالة لن امل من تكرارها عسى ان يفيق القوم وينتبهوا لئلا يعني نصل الى طريق لئلا يصلهم بالبلد الى طريق اللا عودة. شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسنى. قال الله عز وجل، ذكرت آيتين سابقتين، وقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى إذن أن تبروهم يعني أن نسلك معكم المسالك الحسنة الأخلاق الحسنة، نتعامل معكم بالأخلاق الحسنة، وتقسطوا إليهم يعني تعدلوا معهم تعدلوا معهم ولا تظلموهم. إن كان في بعض الناس سخن كأبي أنس الذي قال يعني والله أنا كنت غضبان، وحتى الإنسان لما يكون إذا كان غضبانا وطلق لا يقع طلاقه، طب أنت اللي طارق بالكلام ده كله، لا تتكلم بكلام تعتذر عنه، ده ممكن كلمة واحدة تحرق بلد، كلمة واحدة. أمال لنا بقى السلام؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا هذا؟ إن الرجل لا يتكلم، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى أن يلقاه. والعكس بالعكس، وفي حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله أو من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن، أكيد أبو أنس ما كان يظن أن هذه الكلمة ستنتشر في الأفاق بالصوت والصورة. يا أبا أنس تعلم هذا درس، استفد وتب إلى الله عز وجل من هذه الشجاعات الكاذبة الحمقاء دي، تهور، دي مش شجاعة، هذا تهور. لكن برضو أقول على صعيد آخر، أبو أنس يعني قال يبقى احنا مش رجالة ورجع بقى لا انا ما قلتش، وحتى لو افترضنا جدلا يا ابو انس انني قلت هذا فانا كنت غاضبا. لكن تعال شوف لما السلفيين او غيرهم او نظموا وقفات لم يلقوا حجارة على احد ولم يسبوا احدا، شوف المظاهرات الموجودة عند التلفزيون الان، القى النصارى الحجارة على مبنى التلفزيون وكسروا الزجاج وجعلوا يسبون المسلمين، جعلوا يسبون المسلمين. ها طيب تفضل.
السلام عليكم.
ايوه
قلت الشيخ محمد.
من فضلك علي الصوت شويه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضلت الشيخ محمد.
انا يا فندم
اولا يعني اشهد الله العظيم رب العظيم اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي حبتني فيه، جزاك الله خيرا.
ثانيا انا عايز اقول لحضرتك عن موضوع بيؤلمني جدا والله، اللي هو يعني عقب موضوع ابو انس، يعني ليه حضراتكم يعني كحضرتك يعني عالم من اعلام السلفيه ليه ما تنظموش مثلا زي الشيخ محمد حسن دايما ما بيقول يعني مجمع يبقى يضم السلفيه كلهم، يعني مثلا راس زي فضيلتك وفضيله الشيخ محمد حسان الشيخ ابو اسحاق وعلمائنا الافاضل.
يا استاذ الفاضل احنا هنعمل مجمع للسلفيين، هنمسك فم كل واحد؟ ما واحد لقى نفسه واقف امام الكاميرات وامام التلفزيون والدنيا راح رائع، راح رائع كلام. ها ده اعمل له ايه؟ لا انا عامل مجمع دلوقتي قاعد هنا اهو، والراجل ده تصرف. يعني لما جت المظاهرات اللي كانت بتاعت يوم الجمعه اللي اعطونا وعدا ان تكون عند مسجد الفتح، ثم الراجل سخن برضه قائد المظاهره قال لهم هنطلع مسيره الى مسجد النور، تطلع مسيره الى مسجد النور مرورا بالكاتدرائيه وانت في حال ثوره مضطربه، ممكن واحد متهور من اللي معاك او من غير اللي معاك واحد مندس وهي ازازه ملطوف واحده او طوبه واحده تلقى عشان تشتعل حريق كبيره. لما كلمتهم في التليفون في المحمول، والاخ حط لهم محمول في الميكروفون وسمعوا، اهو احد اخواننا قال لهم اي شيخ يقول لكم انصرفوا يبقى الشيخ ده باع القضيه، باع القضيه يا راجل. فلما سمع هو نفس الكلام اقتنع وايه ومشي هو كمان، هل هو يبقى باع القضيه؟ ما انا بقول لحضرتك ان دي بطولات، عشان كده بنقول ان المظاهرات دي لازم تتلغي. ليه؟ وجود الناس مع بعض والتصرف بالطريقه الجماعيه دي ده بيسخن الناس، بتسخن بعضها والامور بتتصاعد، الامور بتتصاعد. لما نقول الكلام ده والناس يقولوا لنا انت كل حاجه تقعد، لا يا سيدي مش هنهبطك، ها عملت المظاهرات بتاعتك وانبسطت تماما، ايه النتائج اللي احنا بنحصدها دلوقتي؟ هل نحصده خيرا ام نحصده شرا؟ هي دي النقطه. فلما نقول احنا بنعمل مجمع، ما احنا عمالين كلنا بنظهر مع بعض وبنتعاون مع بعض وما فيش اي حاجه ابدا، لكن احنا هنمسك افواه الناس، هنمسك افواه الناس يا جماعه. لازم كل واحد يعود الى قواعد الشرع. لا نريد ان تكون الدعاوى عريضه وعمالين نقول كتاب والسنه فهم سلف الامه، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنه وفهم سلف الامه. احنا عايزين التزام، عايزين سلوك. لكن انت فضل رمضان.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك شيخ محمد؟
بارك الله فيك يا فندم.
اني احبك في الله.
حبك الله ذهب تاني فيه.
انا من حلوان وكنا نتمنى ان حضرتك تيجي تشرفنا في حلوان عشان نستمتع براي حضرتك.
احسن الله اليك.
الله يخليك.
انا كنت عندكم في حلوان بالمناسبه.
احنا كمسلمين وكناس نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه دورنا دلوقتي في ان احنا نحمي بلدنا؟ دلوقتي احنا داخلين على انتفاضه بتاعه يوم الزحف، هل ده وقتها؟
لا يا فندم ليس وقتها. كنا مع الأستاذ أبو وليد خالد مشعل أول أمس وقال أنصحكم ألا تفعلوا. لا خليهم يجربوا، خليهم يجربوا. أنا معترض تماما 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 على هذا الأمر. تحرير المسجد الأقصى وتحرير القدس وتحرير فلسطين لن يكون بالهتافات، احنا بنهرج. انت عايز الأمر ده يمشي لابد ان تتخذ الخطوات الطبيعيه. اول حاجه تقوي بلدك. انت فاهم ان مظاهره هتروح تسقط اسرائيل هيضربوهم بالنار ويبهدلوهم، وفاكر ان هو خارج ميدان التحرير، خليه يجرب ويروح لحد هناك ويذوق. ده تهريج والقاء بالايدي في التهلكه، ولا تلقوا بايديكم ها الى التهلكه. ف فالمفروض إن, 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 إن الإنسان يبقى عاقل في مثل هذه الأمور ويعرف إن في أسباب. في قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة, ابن بلدك الأول. أنت بلدك, أنا مش عاقل والله, أنا لا أكاد أصدق إن في عقول بالطريقة دي. أنت لسه خارج أو لسه في مرحلة ثورة لم تستقر فيها البلد, أرانا الله عز وجل فيها الكثير من أوجه الخير. نقوم إحنا لنعمل كده؟ مش المفروض إن إحنا نشكر ربنا عز وجل ونحافظ على هذه النعمة ونسعى في بنائها وتقويتها؟ إحنا روحنا قابلنا المسؤولين يا أخوانا, المسؤولين في حالة صعبة جدا جدا جدا, يحتاجون من الجميع إلى أن يتعاونوا معهم, لابد أن نمد لهم يد العون. واحد بيقول لك ما روحتش, رئيس جهاز الأمن الوطني بيقول لك أنا ما روحتش بقالي 40 يوم, 40 يوم ما روحش. والأستاذ وزير الداخلية أعزهم الله فعلا, يعني والله ناس طيبين جدا, راجل طيب جدا وقاعد يعني هموم الدنيا كلها فوق دماغه. لازم احنا نعين في ابن هادي, بلدهم لوحدهم دي بلدنا احنا كمان. تفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يحفظك.
هو الحقيقه طبعا يعني نؤيد ان الوقفات والحاجات دي تعلق, ولازم الامور تساوى بين الكبار والوجهاء في هذه البلد, وطبعا يعني على راسهم علماؤنا امثالكم. لكن في تمني يعني انه لو الاحداث تتصاعد سواء بقصد من طرف او بغير قصد, فيعني متابعه الهيئات العلميه الشرعيه اللي حضرتك يعني احد يعني اعضائها لتوجيهنا او لتوجيه الجمهور المسلم اول باول. يعني طب هم لو ما لموش الامور والامور تحجمت واستمروا في الامور وتصاعدت الامور الى ما لا نرجوه, يعني فلابد من توجيهات خطوه بخطوه عشان الامر الجماهير المسلمه ما تشهدش هنا وهناك.
طيب افرض دلوقتي يا استاذي ان النصارى بتصرفوا هذه التصرفات لسبب او لاخر, احنا اساسا خارجين كلنا من نظام استمر 30 سنة, كل الناس فقدت توازنها, عايزين فرصة لاستعادة أنفسنا مرة أخرى. لكن ما تجيش تبقى عايز تحل قضايا في وقت الناس كلهم يعني فاقدين التوازن. كان لسه الدكتور علاء الأسواني كاتب مقالة عن الشرطة, عن الشرطة, إن الشرطة مش عايزة تعمل حاجة لأن الشرطة كانت قد تعودت على وضع معين في الزمان الماضي, فالشرطة الآن لا تستطيع أن تتعامل مع الناس من منطلقات أخرى غير المنطلقات التي كانت تتعامل بها. المسألة محتاجة إلى فترة زمنية تتأهل, يتأهل في رجال الشرطة نفسيا, وإحنا محتاجين برضو أن احنا نتأهل نفسيا. أصبنا بسلبية شديدة, السلبية دي خلتنا نقول ما تولع يا بلدنا, ما تتحرق يا عم, خليها تغرق, مش كده؟ الآن عادت إلينا بلدنا السلبية دي, كيف نتخلى عن هذه السلبية؟ محتاجين فترة ندرب فيها أنفسنا على هذا. فلو فريق دماغه طقت, انت دماغك ما تطقش, هتولع البلد, هتحرق. انت لازم يكون ليك اهداف عليا, مش مسألة في الحالة دي, مش مسألة ايه انك انت تقول يعني ايه يعني احنا جبنا, لا, ده نفس الشيطان, ده نفس الشيطان يا جماعة. احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الشجاعة خلق وسط بين التهور والايه والجبن. المتهور ليس خائفا والشجاع ليس خائفا, لكن الشجاع بتحكمه النظرة إلى المآلات. الفعل ده هيقول إلى إيه؟ هيقول إلى إيه؟ مش تذكر واقعة الحديبية, راجع الحديث في صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث المصري بن مخرمة ومروان بن الحكم, كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل لما جاء يكتب بسم الله الرحمن, قال ما نعرفش الرحمن ولا الرحيم, اكتب باسمك اللهم, انت ممكن تعمل فيها حرب النهاردة. هذا ما كتب عليه محمد رسول الله, لا, لو عرفنا, لو امنا بانك او لو صدقنا انك رسول الله ما منعناك ولا قاتلناك او ما عديناك. قال امحو علي بن ابي طالب, قال لا ما اقدرش امحو. محاها النبي عليه الصلاة والسلام نفسه, راح سيدنا عمر, يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله وهو ناصري، أنا رسول الله وهو ناصري، إني على الحق صلوات الله وسلامه عليه. أنا عايز أقول هنا إيه، إن الثورة عمر بقى رضي الله عنه يقول في الحديث إيه، فعملت لذلك أعمالا. لما راح للصديق مش من عند النبي عليه السلام، راح للصديق وبرضه اعترض نفس الاعتراض، والصديق أجابه بنفس الإجابة بالحرف بالحرف، فقال فعملت لذلك أعمالا، يعني توبة واستغفارا، لأنه كأنه إيه احتج على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل يا محمد. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بمحمد، بارك الله فيك يا محمد. فانا اريد في الاخر يا اخواننا، اعتبر ان هذه بلدك، اي امر فيه شركة لازم تعود نفسك ان تؤدي انت ما عليك وان تخلي طرفك، خليهم هم يعملوا اللي يعملوا لحد ما يفوقوا وينكشفوا امام العالم كله، وانت احكم نفسك. لكن بلاش البيانات النارية دي بتاعت ابو انس والاخ الداعية التاني اللي اقسم بالله العظيم ثلاثا انه لم يقل هذا، وهم ما زادوا على انه راح مطلعين الفيديو اهو، اسمعوا يا جماعه. يبقى ده منظر للدعاء الى دين الله عز وجل، ولا دي فضيحه؟ فلا نريد ان نكون، شوف ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الدعاء نقول ايه، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا تجعلنا فتنه لاحد للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة لهم ولا تجعلهم فتنة لنا. والله عز وجل يقول واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ يبقى أنت عليك أن تواجه هذا الأمر بالإيه؟ بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه، وما أعطي ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تاني، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الرفق مع الصبر، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زن. يعني شوف الحديث ده، الحديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه في بيته وهو الرسول، ودول أعداء أعداء الإسلام، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، أعداء أعداء الإسلام، دخلوا على رسول الإسلام في بيته عليه الصلاة والسلام، فقالوا له السلام عليك، السلام يعني الموت، فقالوا عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت لهم بل أنتم عليكم السلام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. فقال عليه السلام وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ خلصت. لكن إحنا ممكن نريق دماء في 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 بعض المتهورين، ممكن يريقوا دماء في مثل هذه الحادثة، الله إذا كان شتم الرسول ده ضرب عليه الصلاة والسلام أيضا، وأنت تحتم عليك. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل.
حبك في الله.
حبك الله الذي أحببتني فيه يا محمد.
شيخ بالنسبة حضرتك كنت تتكلم دلوقتي عن الشيخ اللي اتكلم يعني وقال انا مفتش الكنائس وكده، يعني الشيخ يعني حضرتك يعني توصل الشيخ محمد الزغبي؟
لا 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 تذكر اسماء، انا ما اعرفش. لا صح انك انت تذكر اسماء يا راجل، خليك كيس، مفعش. وقال الله تعالى في موضع اخر في سورة البقرة ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هل الآيات دي منسوخة؟ ممكن واحد يستعجل على طول لك دي منسوخة بالآيات الأخرى القتال وما إلى ذلك. لا، أنت عارف أن الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي رواية ننسخ من آية أو ننسأها، فالنزع هنا هو تأخير العمل بالآية. فممكن آية في ظروف معينة تعمل بها في خلال هذه الظروف، انك انت العفو والصفح والإحسان وما إلى ذلك. هتقول لي لا، طب ما بعض العلماء قالوا منسوخ. طب وبعض العلماء قالوا مش منسوخة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأحيلك على كتاب الصالح المسلول على شتم الرسول، ومنهم الزركشي في البرهان في علوم القرآن أحيلك عليه أيضا اقرأ في أبواب النسخ في البرهان في علوم القرآن. يبقى أنا عندي نص يبين أن هذه الآيات منسوخة، ولا عندي إجماع، العلماء مختلفين هو. والأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال وإنما يثبت بنص أو إيه أو إجماع. يبقى إحنا نعمل بإيه؟ بهذه الآيات وبهذه النصوص، ونؤدي للناس حقهم. عسى الله عز وجل أن يقضي أمرا كان مفعولا. مين ده؟ فضل فضل طاهر،
حبك في الله،
حبك الله، ذهبتني فيه.
الله يخليك يا عم الشيخ، والله انصح حضرتك هم اللي بيشرفوا الدين الاسلامي.
ربنا يحفظك ويكرمك،
يعني انتوا فعلا خير سلف.
ربنا
يستر علينا وعليكم. ونتمنى دعوة حضرتك لشخصنا ان اما يتحول البنوك في مصر الى اسلاميه او انه يتوب علينا.
امين يا رب. امين
يا رب، الله يديك الصحه.
واتمنى
انا مختلف حضرتك في حته صغيره بس، ان ما فيش مجمع للمشايخ ممكن يحكم كل المسلمين.
لا، ما انا المشايخ مش هم اللي يحكموا المسلمين. لا لا لا،
انا قصدي ان في
المشايخ بيعلموا ناس الدين فقط، لكن
أنا
الحكم ده يحتاج الى خبرات.
ها، لو جمعيه بسيطه او زي مركز مثلا اجتمع فيه الشيخ محمد عبد المبسوط انا احب في الله الشيخ.
كويس، عشان نعمل ايه؟ عشان نعلمكم الدين بس.
ربنا يديك الصحه وطول العمر. يعني قصدي في المواقف اللي زي كده يطلع مثلا بيان عن الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ ابو اسحاق والشيخ
طلع يا فندم البيان طلع، لكن للاسف الاله الاعلاميه شغاله بتدمر. البيانات طلع،
احنا فاهمين حضرتك،
واحنا مضينا عليها البيانات، مضينا عليها بخط ايدينا. راجعوها يا جماعه. لكن للاسف الشديد افرض البيان ده مثلا، انا كان المفروض ان انا اجيب معايا بيان الهيئه الشرعيه، نسيت اجيبه. لكن لو انا جبت بيان الهيئة الشرعية وقرأته في قناة الناس او قناة الخليجية، كويس جدا، او اقصد قناة الحكمة او الخليجية او قناة الرحمة او غيره، كم مشاهد بيشاهدون هذه القنوات؟ التنين معهم آلة ضخمة جدا. احنا بس بنتكلم الكلام ده يعني ايه من باب ولقد وصلنا لهم القول. انا يعني كنت في مسجد الشهداء اللي في شارع احمد حلمي، مسجد صغير، بألقي درسا، كان أول درس ينظم في القاهرة للنساء، وإن سمحت المجموعة من الرجال إن هم يحضروا على ألا يتكلموا، لأن ده درس موجه للنساء، يبقى الرجال يحضروا المستمعين فقط. ما كان يخطر على بالي أبدا، كنت بشرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ما كان يخطر على بالي إطلاقا إن الكلام ده سينشر في يوم من الأيام على النت، وأفاجأ بواحد من الجزائر بيقول يا ريت تكمل شرح هذا الكتاب. فاحنا بنقول احنا علينا ان احنا نؤذن في الناس بالحج، عليك الاذان وعلينا الايه البلاغ. طيب، فانا انصح اخواني في المفروض الانسان في ايام الفتن في ظروف الفتنة يضع لنفسه خطة عمل. خطة العمل دي اول شيء فيها، اول خطوة فيها عشان تنجو من الفتنة، لأن الفتن دي شديدة، إن أنت تستعين بالله عز وجل. ده إذا كان النبي عليه السلام أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن على الأقل في كل يوم 5 مرات، وهو كان على الأقل 10 مرات. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال الحافظ في الفتح شرح البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفتنة المحيا هي الضلالات والجهالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. طيب، طب وبعد ما يسلم الإنسان من الصلاة؟ روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبنائه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها، يعني أنهم حفظينها لا قلتها ولا لا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها دبر الصلوات المكتوبة. أنت تبقى خايف أنك أنت تبقى سبب في فتنة أو تقع في مشاركة في فتنة. مش في حديث اختصام الملأ الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم هذا الدعاء وأن نعلمه من نحب: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أنت المفروض في زمان الفتنة تراقب اللسان كويس جدا وتبتعد عن أماكن الفتن، تبتعد عنها. ما أنت شفت الحديث أهو، الحافظ ابن حجر قال: وهذا الحديث اللي هو ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم القائم إلى آخر الحديث، أن الأصل في فتنة أن تجتنب. قال: ومما يدل على هذا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. كتير من الناس كنا بننصحهم بهذا، نقول له لا تشارك في الفتن. واحد يقول لك أنا جايب القناة بتاع زكريا بطرس، تعب بها إيه؟ يقول لك أشوف. شوف إيه يا راجل، واحد عمال يسب في الرسول، يسب في الله، ويسب في القرآن، هل أنت بتسمع هذا عشان تجهز مادة ترد عليه؟ وهل أمثال هذه الشتيمة والأسلوب المنحط ده واحد زي ده ينفع انك انت تدخل معاه في حوار اصلا؟ يبقى اذا القنوات دي المفروض ان انت ما تشوفهاش، ما بيسمعوش الكلام. بتبقى النتيجة ايه؟ ان تزل قدم بعد ثبوتها، ان تزل قدم بعد ثبوتها. المفروض في زمان الفتنة تكثر من العبادة لله عز وجل. في صحيح مسلم عن معقل ابن يسار، مش ده مين اللي هينجيك من الفتن الا ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح مسلم عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي في شرح مسلم رحم الله النووي: العبادة في الهرج أي في زمان الفتنة. في اجأر إلى الله عز وجل أن يرفع هذه الفتن. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح البخاري قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يبقى الفتن دي لما شافها نزل عليه الصلاة قال ايه؟ من يوقظ صواحب الحجرات عن أمهات المؤمنين كي يصلين. وسألته زينب بنت جحش رضي الله تعالى: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. ايه؟ إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. لما نلاقي ان في اسباب العذاب موجوده المفروض ان احنا نبقى نوطن انفسنا على ان ننشغل بعمل صالح او بعقد النيه على عمل صالح. لان شوف: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. الفتنه دي ممكن تصيب الجميع. طب وهذا هو ده عدل؟ عدل. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم. على إيه؟ على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العجب أن جيشا يأم البيت الحرام حتى إذا كان بين البيداء، حتى إذا كان بالبيداء بين مكة والمدينة خسف بهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يوصف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم والطريق يجمع. فقال صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. يبقى انت في زمان الفتنة لازم تبقى في عمل صالح، تحاول انك انت تزرع هذه الفتن او تعقد النية على عمل صالح. أسأل الله عز وجل أن يجنب بلادنا الفتن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكر بمن أراد أن يمكر بهذه البلد، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، وأن يحل الأمن والأمان على ربع مصر، وأن ينهض بنا سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.